بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك وأيدهم بتأييدك. اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أذهب تعبهم وألمهم ومرضهم، أبدلهم فرجا وفرحا، أبدلهم صحة وسلامة وعافية، بارك في أعمارهم وبارك في أرزاقهم وبارك في ذرياتهم. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم نجح أبناء المسلمين وبنات المسلمين، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الموسومة بفقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء 13. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، بعد أن فرغنا في اللقاءات الماضية من أحكام الإفرازات الخارجة من رحم المرأة، في هذا اللقاء مع مسألة من الأهمية بمكان، وهي الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس. الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس. وكما أذكر دائما أبدا أن هذه المسائل الفقهية المتعلقة بالمرأة المسلمة من الأهمية بمكان أن يتعلمها الرجال قبل النساء. لماذا؟ لأن مسؤولية التعليم للمرأة تقع على عاتق وليها، سواء كان الأب، سواء كان الزوج، سواء كان أحد أقاربها كالابن والعم والخال، فلابد أن يقوموا بواجب التعليم للمرأة المسلمة. وخاصة أن المرأة المسلمة مسجدها في بيتها، وقل أن تأتي المساجد لتحصيل العلم. نعم، مباح لها أن تأتي لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن في الغالب قل من يأتي منهن لتحصيل العلم، وبالتالي فالمسؤولية عظيمة على عاتق الرجال، فعلى الرجال أن يتعلموا هذه الأحكام كي يعلموا المحارم من النساء. فالأب يعلم ابنته، والزوج يعلم زوجته، والابن يعلم أمه، والأخ يعلم أخته، وكذلك العم والخال. لابد من القيام بواجب التعليم. لماذا؟ حتى لا يقول الرجال مثلا والإخوة الحاضرين معنا: طيب الشيخ بيتكلم في فقه المرأة المسلمة، الحيض والنفاس، إحنا علاقتنا إيه؟ ده أنت علاقتك أهم، ده الواجب الشرعي يقع على عاتقك أنت. واجب التعليم، يعني معظم الموجودين أمام الآن غالبهم أزواج وآباء، والشباب اللي لم يتزوج بعد أكيد عنده أم، عنده أخت، وغدا سيكون زوجا، فيتعلم كي يعلم كي يعلم. فالإخوة اللي لم يتزوجوا بعد فرصة ندعو لهم بالزواج، وطبعا هم محتاجين هذه الدعوة، وكله بيسمع الزواج ويبسط ويفرح، حتى معاذ بيضحك اهو مبسوط: ربنا يزوجك يا معاذ ويجوزك. فهناك فارق بين يجوزك ويزوجك، من يدري الفارق؟ يجوزك ويزوجك. ها تفضل. يجوزك يعني يجوزك الصراط يوم القيامة بسلام، ويزوجك يعني يزوجك زوجة في الدنيا بإذن الله. فربنا يجوزكم ويزوجكم، قولوا أمين. اللي متزوج طبعا يخلي لهم يعلي صوته قوي، لكن أنا بكلم الشباب مش متزوج. ذكرتنا بالشيخ عبد العزيز السدحان الله يحفظه، كان في موسم الحج، وطبعا علماء السعودية بيكون في محاضرات في ميناء في المخيمات للحجيج، وكان الشيخ عنده محاضرة في ميناء وعند حجيج أوروبا، عندهم الخيمة الكبيرة للرجال وعاملين خيمة خلفها للأخوات. طبعا الأخ اللي جاب مع الزوجة، واللي جاب مع أمه، واللي جاب مع أخته، فعاملين خيمتين: خيمة للنساء في الخلف، والخيمة أمام للرجال. فالشيخ بيدي المحاضرة للرجال في خيمة الرجال، وطبعا المحاضرة بتسجل وفي كاميرات بتصور. فالشيخ بعد ما أدى المحاضرة عن مناسك الحج والأداب، فأخ بيسأله: شيخنا، بالنسبة لتعدد الزوجات، الشيخ طبعا يعلم أن الأخوات في الخيمة الخلفية، ومعظم الأخوات اللي في الخلف زوجات الإخوة اللي قاعدين قدامه، فالشيخ مش عايز يعمل لهم مشكلة وإحنا في حج وكذا. فقال: يا ابني الله يرضى عليك، لو عندك زوجة صالحة فيكفيك امرأة واحدة يا ابني وكذا. وبعد ما قال الفتوى كده بيكلم الشباب، فراح عامل ببقه كده أهل مصر كده، يعني كده وكده، يعني عشان الأخوات ماشي كده. فالأخ دي قال له: يا شيخنا على فكرة المحاضرة من أولى عند الأخوات بالصوت والصورة. عامل لهم شاشة تلفزيون. يعني الشيخ ما عرفش يخرج منه. فأنا بكلم من غير متزوجين، بارك الله فيكم. المهم يا إخوة، هنتكلم اليوم عن قضية الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس، ودي من المسائل الدقيقة جدا التي ينبغي أن تتعلمها المرأة المسلمة، لأن صحة العبادة متوقفة على العلم بتلك الأحكام. فتعالوا بنا نقف أمام هذه المسألة المهمة، ومن خلال قراءة لهذا الباب من كتاب الفقه الميسر، من كتاب الفقه الميسر. إيه المقصود بالحيض؟ الحيض في اللغة بمعنى السيلان. الحيض بمعنى إيش؟ السيلان، يعني دم سائل، دم يجري من المرأة. وشرعا دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حالة صحة المرأة من غير سبب ولادة، من غير سبب ولادة، لأن الولادة هنسميه النفاس، بنتكلم الآن عن الحيض، يبقى هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة المرأة تعلم عادتها، بعضهن تأتيها في بداية الشهر، البعض في نصف الشهر، البعض في آخر الشهر، ولها أيام معلومة محددة لكثير من النساء، وبيكون في حال الصحة، صحة المرأة من غير سبب ولادة. مدام الدم ده جبلة وطبيعة في المرأة، فتتعلق بهذه القضية مسألة مهمة، وهي بعض الأخوات يأتينا في رمضان على سبيل المثال وعندها حرص على صيام رمضان، فهي تخاف يجيلها الحيض على مائدة رمضان ياخد منها أسبوع، فهتفطر الأسبوع ده وبعدين تقضي بعدين، فهي تريد أن تصوم الشهر كاملا، فتيجي تقول لك هل ممكن أن أنا آخذ بعض الأدوية والعلاجات اللي تمنع نزول الحيض خلال شهر رمضان حتى أتمكن من الصيام للشهر بكامله؟ نقول لا. لا، لماذا؟ لأن ده دم طبيعة وجبلة كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فما تاخديش حاجة تمنعه، فالذي جعله فيك طبيعة وجبلة سبحانه شرع لك إذا جاءك الحيض أن تتوقفي عن الصيام وعن الصلاة، وعليك قضاء الصيام فقط، إذا لابد من الالتزام بهذا الباب، فهو دم جبلة وطبيعة، وربما الأدوية تسبب أضرارا وتسبب خلطا في موعد العادة والحيض، فتعمل لك متاعب فيما بعد، فبالتالي نقول لا يجوز لك أن تأخذي على مائدة رمضان ما يسبب منع نزول الحيض في موعده، وعليك أن تصومي ما كنت مهيئة للصيام، فإن جاءتك الحيضة عليك أن تتوقفي عن الصيام وعليك القضاء بعد رمضان. طيب يا عم الشيخ، شايف أنت ظروف الحج الزمان ده والكلفة العالية جدا جدا، بل في كثير من الدول عشان المرأة مثلا تحج مع المحرم نظام القرعة وممكن سن معين ومشكلة خطيرة جدا، فربما جاءتها القرعة بعناء أو ربنا من عليها واسمها يطلع في الحج بعناء ومشقة ودفعت أموال طائلة، فربما تروح الفترة المحددة للحج ويجيلها الحيض فلا تتمكن من أداء المناسك، فهل يجوز لها ذلك؟ نقول إذا كان وقت الحج متسعا فلا يجوز لها أن تأخذ. لماذا؟ لأنها تفعل ما يفعله الحجيج إلا الطواف فقط، بتأجله، ومدام عندها وقت هتمكث في مكة فترة وكذا فنقول لا ما تاخديش، إلا إذا كانت الرحلة ضيقة الوقت ما فيها متسع، في بعض الرحلات بتكون يدوبك واخد 11 يوم بالعافية مثلا على قد إيه فترة الحج وتضيق كمان، يعني تاخد من أول ذي الحجة مثلا كده ويدوبك حضرت الثلاث أربع أيام بتوع الحج وشكرا هيرجعوا، فما عندهاش وقت إنها مثلا لو جت لها الحيضة إنها تقضي الطواف أو كذا، فماذا تصنع؟ هل يجوز لها في هذه الحالة أن تأخذ تلك الأدوية؟ العلماء أجازوا بشروط، الشرط الأول أن يوافق الزوج على ذلك، الشرط الثاني ألا يسبب لها ضررا صحيا محققا، فإن لم يحقق ضررا وطبعا الزوج أكيد يكون معاها في الحج فلا بأس بذلك للاضطرار لشدة الكلفة المادية، وإن الرحلة مؤقتة وصعب جدا أنها تحصل رحلة أخرى لأداء فريضة الحج، فهنا أجاز بعض العلماء بالضوابط التي ذكرت. إذا نحن لسه مع تعريف الحيض، يبقى الحيض في اللغة والسيلان، أما في الشرع دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة تعرفها المرأة، حالة صحة المرأة من غير سبب ولادة. طيب النفاس، الفارق بين الحيض والنفاس، النفاس بيعقب الولادة الوضع يعني، يبقى الدم اللي بيعقب الوضع بنسميه دم إيش؟ نفاس. ومعروف طبعا النفاس، لسه نتكلم عنه تفصيلا، إن هو الطهر منه مرتبط بانقطاع الدم، فإذا انقطع دم المرأة بعد الوضع بيوم أو يومين خلاص طهرت، مدام انقطع تماما طهرت، تصلي وتصوم ولا حرج. طب استمر دم النفاس في النزول أقصى مدة له 40 يوما، لو ظل يستمر بعد 40 يبقى عند 40 تطهر وتصلي وتصوم حتى وإن استمر في النزول. ليه؟ لأن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، بعدها ما يبقاش نفاس بقى، يبقى إما نزيف أو عرق أو كذا إلى آخره، فيدخل في باب آخر والاستحاضة أو النزيف أو كذا. فنقول لها أقصى فترة ليك 40 يوما، بعدها تطهرين وتصلين وتصومين. إنما قبل 40 لو انقطع في أي وقت طهرتي وصلي وصوم. كان البعض بيسألنا، طب يا عم الشيخ الحمد لله مراتي وضعت وبعد أسبوع الحمد لله الدم انقطع، هل يجوز لي أن آتيها؟ الحكم الشرعي يجوز، لكن من باب البر بها والحرص عليها اديها مهلة 40 يوم دول حتى تستعيد قوتها وصحتها، لأنها تعبانة جدا من الوضع. وطبعا هذه فترة المرأة فيها ضعيفة جدا، ده حتى الناس البسطاء والعوام يقول لك نفسوها، يعني أكلوها كويس، خدوها من اسم النفاس، يقول لك بقى يعني زبطوها اليومين دول محتاجة تأكل كويس. كان عندنا في مصر يعمل لك مثلا حاجة اسمها، والله نسيت الأسماء قديما يعني، حاجة المغات، الحلبة المغات دي بتبقى حاجة كده يعني فيها بعض الحاجات الدسمة قوي، يتعمل بالزبدة ومش عارف بالعسل وإيه، وحاجة اسمها السخينة، الله يرحمها الوالدة بقى كانت دايما تقول السخينة دي عسل اسود كده مش عارف على سمنة على إيه، ويتسقوا فيه الخبز، ده غير بقى طبعا المحمر والمشمر والعاملين العالية دي بقى، عايزة شوية حمام، مش عايزة شوية دجاج بلدي مش أبيض، اوعوا الدجاج الأبيض كلوها بلدي، ها الله يكرمك. اه بلدي
في المغرب نعملوا رفيسة،
رفيسة في المغرب. آه. ايه بقى الرفيسة دي؟ رفيسة اشرحها لنا كده ابو يونس. آه برضو
في هذه الحل، في الحلبة،
فيها الحلبة، الحلبة. آه ما هي المغات عندنا
المقويات
عشان يعني. آه محمد فاهم في الجزائر برضو تعملوا. طيب الحمد لله، هي العادات واحدة. فدي فترة ضعف للمرأة محتاجة تتقوى خلاص كده. كان حتى يعيبوا قديما كده عندنا الناس البسطاء، ان الزوج يقول لك انت وانت تتنفس معاها ما تسيبها هي اللي تاكل، صاحبنا يجيب لها الفرخه وياكلها هو وقعد لها، نقول له لا ده ليها هي اكلها هي الله يكرم. فنقول للزوج الله يكرمك ما تستعجلش، حتى انقطع دمها بعد اسبوع او 10 ايام اتركها فتره للنقاهه للراحه تستعيد صحتها وقوتها، وما تستعجلش، اصبر بقى شويه، ما انت جالك مولود زي العسل اهو بقى، افرح بيه شويه وسيب المراه شويه ترتاح، ماشي كده؟ طيب يبقى ده بالنسبه للنفاس. يقول المصنفون المساله الاولى بدايه وقت الحيض ونهايته، يعني في بدايه لوقت الحيض وفي نهايه، عايزين نتعرف على البدايات والنهايات في قضيه الحيض للمراه. لا حيض قبل تمام 9 سنين، ده غالب حال المرأة، ما يجيلهاش الحيض قبل 9 سنين، قبل 9 سنين لا، 7 سنين لسه، 8 سنين لسه، مع أواخر 8 والدخول في 9 نبدأ ممكن تحيض في الفترة دي، على حسب بقى بنية البنت والبيئة والكلام ده كله له مؤثرات أخرى. فلا حيض قبل تمام 9 سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. طيب، وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ذكره الترمذي وكذلك البياقي في السنن الكبرى، ولكن بدون إسناد، بدون إسناد، عشان كده المصنف ذكره بصيغة التمريض روية، دي بنسميها من صيغ التمريض، يعني الحديث مالوش سند، ممكن يكون ضعيف ممكن يكون كذا، لكن يستأنس به في قضية السن. يبقى إذن قبل 9 سنين لا حيض، يبدأ الحيض مع تمام سن 9، ده البداية. طيب النهاية بقى، ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب، يعني في نساء ممكن يحيضن بعد 50. أيوة احنا بنتكلم عن الأصل والغالب، غالب حال المرأة بعد سن 50 ما فيش حيض، اللي بيسميه الناس سن اليأس. خلاص كده، مع ان قضية اليأس لا أحبذها، لازم نستخدم الألفاظ الشرعية. نستخدم إيش؟ الألفاظ الشرعية. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله تعالى إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. خلاص، ما فيش حاجة اسمها سن اليأس. قول السن اللي بيتوقف فيه الحيض، لكن ما تقولش يأس، لأن قد يتوقف ويشاء الله ألا يتوقف. فما نقولش بقى سن إيه اليأس عند المرأة، نقول لا، بلغت السن اللي بيتوقع فيه منع الحيض وتوقف الحيض. خلاص كده. وياما نساء نعرف، يعني سمعنا عن نساء تخطينا 50 وأنجبنا، بل 60 كمان. فهنا بيتكلم عن الغالب، غالب حال النساء إن بعد 50 بتبدأ تنقطع قضية إيه الحيض. يبقى إذن الحيض له بداية قبل 9 مفيش، والنهاية في الغالب سن 50 عند المرأة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ذكر هذا ابن قدامة المقدسي في كتابه الموسوم بالمغني. فحددت سن 50 للمرأة اللي بيتوقع في نهاية الحيض. يبقى إذن عرفنا يعني حيض في اللغة وفي الشرع، عرفنا البداية وعرفنا النهاية. طيب المسألة الثانية، أقل مدة الحيض وأكثرها. يعني المرأة لها عادة تكون معلومة، العادة دي أيام معينة. طب إيه أقل مدة للحيض وإيه أقصر مدة للحيض؟ الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. كل امرأة لها عادة محددة. في امرأة مثلا تحيض يوم واثنين وخلاص بالكتير، أو 3 أيام، صح؟ وفي امرأة تقعد 7 أيام، وفي امرأة تقعد 6 أيام، في امرأة تقعد 5 أيام، وهكذا. فكل امرأة لها عادة معلومة لديها. إذن نقول لا حد لأقله ولا لأكثره. طيب غالب الحيض بيكون قد إيه؟ وغالبه 6 أو 7، يعني غالب الحيض إما 6 أيام أو 7 أيام، ده الغالب. ممكن يطول عن كده، نعم ممكن. نتكلم عن إيه؟ عن الغالب، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. دي قضية المستحاضة بقى، للدم بينزل عليها باستمرار. يعني في بعض النساء كده تبتلى بقضية الاستحاضة، يعني الدم لا ينقطع عنها. طب دي تعمل النبي قال لها الحكم اهو، قال لها ايه؟ تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، يعني انت طول الشهر عندك دم. ايوه طيب، شوفي كانت في الاصل بتجيلك العادة اول الشهر ولا اخر الشهر؟ مثلا اول الشهر، تيجي من اول كل شهر 6 أيام دول حيض أو 7 أيام دول حيض، بعد كده بتصلي وتصومي حتى مع نزول إيه؟ الدم. تبدأ تغتسلي وتحطي حفاضة وتصلي وتصومي وهكذا. تبدأي مثلا لو أنت العادة كانت عندك 6 بقوا 6، يبقى تصلي وتصوم 24 يوم، وبعد كده لما يخلصوا نبدأ فترة الحيض تاني وهكذا. فالنبي هنا قال على الغالب 6 أو 7 أيام، ده أكثر الحيض. المسألة الرابعة، ما يحرم بالحيض والنفاس. إيه الأمور اللي في فترات الحيض يحرم على المرأة القيام بها؟ يحرم على المرأة القيام بها. أول حاجة الوطء في الفرج، يحرم أن يجامع الزوج زوجته حال حيضها، يحرم لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذا جت لها الحيض خلاص استوب، لغة الغرب ممنوع خلاص، ما تقربش من موضع الولد، ما ينفع، ما في جماع، لكن لك أن تباشر، لك أن تباشر فترة الحيض كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عشان يعلم الأمة. يعني لك أن تباشر لتقبلها تحضنها، فاهم كده؟ ماكش دعوة أنت يا معاذ، خلاص كده تستمتع بها بعيد عن موضع الولد في فترة الحيض. وطبعا الدبر يحرم على الإطلاق سواء في الحيض أو غير الحيض، اتيان المرأة من دبرها يحرم، ومن أشد أنواع الكبائر. احنا بنتكلم عن موضع الولد، امتى يحرم؟ في فترة الحيض ممنوع. إذن يحرم الجماع فترة الحيض وتجوز المباشرة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين نزلت هذه الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع لا، لكن افعل ما تشاء إلا الجماع زي ما أنا قلت بقى. المباشرة يعني عايز تمسك إيديها ماشي كزوج، تقبل إيديها ماشي خلاص كده، تقبلها في جبينها ماشي، تقبلها ماشي، تحضنها ماشي، إنما اوعى الوط لأنه يحرم في فترة الحيض. طيب ده مش بس كده، حتى إذا انقطع دمها ممنوع تأتيها حتى تغتسل، حتى يطهرن، حتى للغاية، لأن البعض للأسف بيتساهل في هذا الأمر، وبعض النساء للأسف يتساهلن في هذا الأمر، تقول لك أنا لسه أغتسل وبعد كده يحدث الوط واغتسل تاني. سبحان الله، دي أحكام شرعية يا أخت، الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. ده بعض الصحابة فرض على من يفعل هذا كفارة، وفي الكفارة مش مال عالي كمان، مش عارف ربع دينار ولا إيه، يعني عملية صعبة مش سهلة. كابن عباس فرض كفارة على من يأتي أهله قبل الطهر، يعني انقطع الدم ولم تغتسل بعد. فنقول للأخت اتقي الله في نفسك، اتقي الله في زوجك، انقطع دم الحيض اغتاسلي أولا قبل أن يقرب منك زوجك، واغتسل مرة ثانية وتالتة ورابعة حتى فرصة في الحر ده، وفرصة نظافة، الغسل نظافة وجمال. فنقول للمرأة اتقي الله ولا تتهواني في الأحكام الشرعية، دي قضايا حقيقة بعض العوام من النساء يفعلن أفعيل غريبة جدا. فنقول الله اتقي الله يا أخت، الله يهديك ويصلح حالك. ونقول للزوج كمان اتقي الله، ولا بد أن تتيقن أنها طهرت واغتسلت، لأن الله تعالى يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهي لسه ما اتطهرتش، لسه ما اغتسلتش، انتظر حتى تغتسل. أيضا من الأمور المحرمة الطلاق في فترة إيش؟ الحيض، يسمى الطلاق البدعي لأنه على خلاف السنة، ولكنه يقع، لكن يحرم من فعله يأثم، لأنه عند الجمهور، عند الجمهور يقع الطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، سورة الطلاق، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنة عبد الله امرأتي في الحيض مره فليراجعها، يعني فليراجعها يعني حسب الطلق يرجعها بقى، لكنه يأثم لمخالفة السنة لأنه طلق في الحيض، طلق في الحيض. وطبعا بعض أهل العلم يأخذ بأن الطلاق البدعي لا يقع، لكنه عند الجمهور يقع. وطبعا هذا الباب يترك فيه للقاضي في المسائل الخلافية اللي مثل هذه، القاضي له أن يتبنى قولا اجتهادا بحيث يرفع الحرج، لكن ليس لكل أحد. أيضا يحرم على المرأة في فترة الحيض الصلاة، الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، يعني لا يجوز الصلاة، يحرم ما تصلي. أربعة من الأمور التي يحرم على الحائض القيام بها: الصوم، سواء كان فريضة أو نافلة، سواء كان فريضة أو نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في نفس الحديث: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، قلنا بلى. متفق عليه. في حديث آخر عفوا، خاطب النساء يقول لهن: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. فقال: فذاك نقصان دينها. يعني بمر عليها فترة الحيض، نقول لا توقفي عن الصلاة، توقفي عن الصيام رحمة بك. أيضا من الأمور التي يحرم على الحائض فعلها والقيام بها أثناء حيضها: الطواف حول البيت الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لأن الطواف صلاة، غير أنه يجوز فيه الكلام، فلا يجوز للحائض الطواف، لكن تفعل كل مناسك الحج وتأجل الطواف حتى تطهر تبقى الطوف. من المسائل بقى اللي اختلف فيها العلماء: قراءة القرآن للحائط، قراءة القرآن للحائط، وهو قول كثير من أهل العلم ومن أصحابه من التابعين، أي بالمنع ومن بعدهم. لكن إذا احتاجت المرأة إلى القراءة، كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها، جاز لها ذلك. وإن لم تحتج فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم، ودي مسألة خلاف بين العلماء كما ذكرت. جمهور العلماء على التحريم، يعني يحرم على المرأة الحائض قراءة القرآن ومس المصحف، هذا قولهم. واستدلوا ببعض الروايات التي لا تثبت، ضعيفة ولا تقوم بها حجة. الفريق الثاني يرى يجوز للمرأة قراءة القرآن وحمل المصحف ولا حرج، والدليل وفق التحقيق مع هؤلاء: لقول النبي لعائشة رضي الله عنها: حيضتك ليست بيدك. مدام متحفظة خلاص تقرأ القرآن وتحمل المصحف ولا حرج. بس هنا بعض العلماء قيدوا بالحاجة إلى ذلك، يعني مثلا عندها ورد، طب اقرأي. معلمة في مدرسة مثلا بتعلم الأطفال القرآن، أو في مسجد تعلمي ولا حرج. عندها مثلا محفوظ معين لازم تراجعه، لا حرج، قيدوا بالحاجة يعني، إنما وفق الدليل أن يجوز لها أن تقرأ القرآن وأن تحمل المصحف. ومن قال بالمنع لا حرج، لا ينكر عليه. دي مسائل الخلاف اللي ينبغي على المرء فيها أن يتسع لذلك صدره، أن يتسع لذلك صدره، فالأمر فيه سعة. أيضا قالوا: مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ودي برضو تحتاج إلى وقفة، إن فيها رد على الكلام ده، لأن الآية دي الاستدلال بها هنا في غير محله. لماذا؟ لأن الآية تتعلق باللوح المحفوظ، تتعلق باللوح المحفوظ. يعني عندي مثلا المصحف، ولا منجيب سورة الواقعة، إن الآية على مائدة الواقعة، فنشوف الآية وسابقتها، هنجد أنها تتعلق باللوح المحفوظ وليس بالمصحف. في الآية 77 قال تعالى: إنه لقرآن كريم، أو في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، لأن المخلوق اسمه متطهر، الملك مطهر، فالمطهرون هم الملائكة، أما المخلوقين يطلق عليهم المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دعاءنا بعد الوضوء نقول: اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين. فأنا متطهر لأني بستعمل الماء لأتطهر به أو الصعيد الطاهر، إنما الملك مطهر. إذن الآية تتعلق باللوح المحفوظ لا بالمصحف، وعلى هذا نقول أن هذا الاستدلال في غير محله، فيجوز للحائل على القول الثاني أن تحمل المصحف، ومن منع له ذلك؟ أيضا منعوا على الحائض دخول المسجد واللبس فيه، نأجاز المرور فقط لحاجة، أما المكس في المسجد لإلا أن يكون مصلى خاص بالنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. طبعا هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان كما يقول المصنفون. فإذا منعوا على المرأة اللبس داخل المسجد، أن تقيم في المسجد خلاص. وإحنا ذكرنا قبل كده أيضا دي مسائل الخلاف، لأن البعض يجيز لها المرور لحاجة أو في مصلى الأخوات للتعليم أو لحضور مجلس علم أو ما شابه ذلك. هذا عن المحظورات على الحائض والنفساء. طيب المسألة الخامسة: ما يوجب الحيض بقى؟ يعني الحيض بيوجب على المرأة إيه؟ واحد، يوجب الغسل، يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ثم اغتسلي أمر للوجوب، فالحائض يجب عليها عند انقطاع الدم وعند ظهور علامة الطهر وهي القصة البيضاء تعرفها المرأة، يجب عليها أن تغتسل. والحائض هنا ينبغي عليها عند غسلها أن تنقض قرونها، يعني القرون يعني الضفائر. المرأة في بعض النساء بيكون عندها ضفائر تجدل شعرها ضفائر لطوله، فعمل طفيرة هنا وطفيرة هنا وطفيرة في النص ومربطاهم، صح كده؟ هتطهر من الحيض. نقول لها فك بقى، فك ده كله ليه؟ لازم الماء يتخلل الشعر ويوصل لفروة الرأس، بخلاف الجنابة. يعني من جماع أو من جنابة نقول لك لك أنت تغتسلي بدون ما تفك الضفائر، خليهم زي ما هم بس رش إيه الماء عليه، ما تفكهاش ولا حاجة. إنما الحائض نقول لها إيه؟ لازم تنقضي ضفائرك. وكذلك النفساء، إنما من جنابة فلا. وطبعا غسل المرأة معلوم هو نفس غسل الرجال، طبعا النية لأن دي عبادة، بتبدأ تدخل الخلاء تستنجى كويس وتنظف المكان كويس، تتوضأ وضوءها للصلاة، تبدأ تعمم جسمها بالماء من فوق فروة الشعر مع تخليل الشعر وتدليك الجسم، بعد كده الشق الأيمن مع تعهد الإبط والأماكن اللي فيها تجاويف، وبعد كده الشق الأيسر لما تخرج من الماء تغسل قدميها، تغسل قدميها ما تنساش طبعا تتمضمض وتستنشق إذا أرادت يعني تخرج تصلي بهذا الغسل بدون وضوء تاني خلاص. فعلى قول من قال بالوجوب للمضمضة والله، فتخرج من الخلاف وتتمضمض وتستنشق أثناء الغسل، وده بنسميه الغسل الكامل. يبقى نية، استنجاء، وضوءك للصلاة، ابدأ بالرأس مع التدليك، الشق الأيمن الشق الأيسر، لما تخرج من الماء بعد المضمضة والاستنشاق تغسلي قدميك بهذا الغسل تصلي، لأن ده يكون مقام الوضوء للنصف الحدث الأكبر والأصغر. إن آية الوضوء لما اتكلمت عن الوضوء قالت: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فجعلت الطهر يعني يرفع الوضوء كمان، وكذلك من الحيض. عشان كده قلنا الغسل الواجب اللي هو من جنابة اللي هو جماع أو احتلام أو من حيض تصلي بيه مباشرة، مش محتاج تتوضى بعدين، إلا بس لمن أمسك فرجه بيده متعمدا، مش ناسيا أو غير قاصدا، متعمدا، لأن بينقض الوضوء على أحد القولين. يبقى إذن الحيض بيوجب الغسل، بيوجب الغسل، تغتسل. طبعا ده اسمه الغسل الكامل. في بقى الغسل المجزئ. يعني المجزئ إنها تنوي وترش الجسم كله بالمية مع التدليك وخلاص، مش محتاجة بقى أنها تتوضى ولا تعمل يمين وشمال لا لا لا، تعمم بس الجسم. ده اسمه الغسل المجزئ، يعني خلاص الواجب سقط به، إنما عايز الكمال والسنة افعلي ما ذكرناه لك. وكذلك بالنسبة للرجال. إيه كمان الحيض بيوجب؟ إيه كمان بيوجب؟ البلوغ. حاضت يعني خلاص وصلت سن إيه؟ البلوغ، يعني سن التكليف. الله يرضى عليك، يعني أصبحت مكلفة. يعني مكلفة، يبقى الصلاة بقت فرض عليه، الصيام بقى فرض، خلاص مكلفة بالأحكام. إنما قبل كده كان مندوب تتعلمون، إنما ما دام جاي الحيض خلاص بقت مطالبة بالإيه؟ بالفرائض، وتأثم إن تركت. البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. خلاص بقى لازم تلبسي بقى زيك الشرع، بقى كنا بندلعك شوية قبل البلوغ وانت لسه صغيرة وطفلة، خلاص كده جايبين لك سلوبيتة ومش سلوبيتة، خلاص احنا كبرنا بقى ما فيش سلوبيتات بقى، خلاص السلوبيتات فين بقى؟ في البيت وانت نايمة وانت قاعدة، انما هتيجي بقى تصلي ما فيش سلوبيتة، ده احنا خلاص بقى. ولا ايه معايا يا جماعة؟ عارفين السلوبيتة يا راجل؟ ما تعرفهاش؟ لا حول ولا قوة الا مش عارفين السلوبيتة. عارف السلوبيتة دي ايه يا محمد؟ هقول لك انا خير، اللهم اجعله. عارف الطفل، انت طفل اتولد بنروح نجيب له بتاعه كده بيلبسها زي البنطلون كده وتتلبس من فوق كده، يحط ايديه فيها كده بحملات كده، ولا كلها حتة واحدة كده على جسمه، بيسموها انتوا ايه دي بقى؟ افارول. اهيل افارول، بس اسمه بقى سلوبيتا. الافارول ده بتاع الشغل، انما في البيت اسمه سلوبيتا وحلو كده بقى، خلاص كده سلوبيتا. وهي صغيره كنا بنلبسها السلوبيتا ونلبسها الشورت ونلبسها بقط، لسه طفله وبنلعب بيها، بدات تخش على سن التمييز 7 سنين، خلاص اتأدبي، هنبدا ندربك عشان انت جايه مقبله على سن الحيض بقى ولازم تكوني امراه. فمن سن 7 هنبدا ايه بقى؟ نلبسها بقى الواسع الفضفاض، نجيب لها كده العبايات الواسعة، فيش بقى سلوبيتة خلاص، خلاص إلا ببيتها ماشي، نحن نتكلم عن تخرج برا الآن، يبقى تلبس الجلباب، نعمل لها كده الخمار، نجيب لها البندانة الصغيرة دي اللي تحط على الرأس كده لغاية هنا كده حلوة كده وداري، سنة سنة من 7 لغاية هتوصل لـ9 خلاص بقت امرأة، البس بقى يلا كملي. ما ينفعش بقى تمشينا بالبنطلون ولا بالتونيك ولا الكلام ده كله، خلاص يا ست الكل، كنا لسه قبل 7 معديين لك، انما الان يا حلوة الله يرضى عليكي ما تاخديناش معاكي على العذاب، مش ناقصين يا بنتي. هنقول لها كده يا بنتي مش ناقصين، لانها مسؤولية كبيرة يا بنتي، نريد ان نأخذك الى الجنة. فبدأ يا بنتي بقى استجيبي، هنجيب لك بقى ايه؟ زي ما نجيب للمحمول كده والحاجات الغالية، بنجيب لها جراب اسمها طاشة. الغلاف ده اسمه ايه يا محمد بالألماني؟ هولة. هولة. اما ليه الطاشة دي؟ زي الشنطة. نخبيه في الشنطة. عشان ما يتبهدلش. فالجراب ده كمان بنحطه ليه؟ عشان يحفظه. وانت لازم نحط لك غلاف كده عشان نحفظك، عشان ما تضيعيش مننا يا بنتي وتتبهدلي. الله يرضى عليك يا محمد. فلازم نحط لك غلاف بقى. فالاسلام فرض عليك الحجاب. الحجاب اهو حديث النبي، هو يا بنتي لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. عجبني كده رسالة كان بعض الاخوات الفضليات عملها كده في فيديو، فبتقول للأخت المسلمة: انتظري البسي ما شئتي، حطي مكياج زي ما انت عايزة، والبسي اللي انت عايزاه، خلاص اتهيأتي ايوه وتمام التمام،
هتخرجي؟ طب انتظر الله يبارك لك. ايه ينفع بلبسك ده وشكلك ده تقفي تصلي ركعتين لله؟ ينفع؟ اللي ما ينفعش تصلي بيه ما ينفعش تخرجي بيه بره. دي المرأة المسلمة، مدام ما ينفعش اصلي كده بشكلي كده ازاي اخرج كده؟ وانت واقفة قدام ربنا بتلبسي الحجاب صح؟ تحتشم عشان هتصلي، ازاي تخرجي بقى على خلاف ذلك؟ يبقى يا بنت الله يرضى عليك، وصلنا للحيض خلاص يا بنتي بقيت امرأة. امرأة يا بنتي يعني في احكام شرعية، في صلاة وصيام واحكام وتكاليف، وفي حجاب وزي شرعي. ده مش بالقناة يقولك انا مش مقتنعة. انتظري، مش مقتنعة بايه؟ لا، والاب كمان ما شاء الله لو القيود بقى ما تفرضوش عليها حاجة. نقول له انتظر الله يرضى عليك يا حاج، البنت مريضة وعيانة بتقول لك مش هروح اتعالج، ايه رأيك؟ نسيبها تموت؟ نسيبها تموت؟ ولا مش بمزاجك؟ قومي هنروح للدكتور صح؟ ولا يقول لها بمزاجها بقى ما تروحش للدكتور، ما تاخدش العلاج، وودناها للدكتور كتب لها علاج، ما خدش العلاج بمزاجها برضو؟ اصلا مش مقتنعة بالعلاج. ينفع؟ ما ينفعش. جينا عند الحجاب قال سيبها براحتها. لا، ما فيش سيبها براحتها هنا، ده دين. مش عايزة تصلي براحتها. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ لا، دي العملية نشرب الشاي بقى. عندها 4 سنين هوديها المدرسة، تقول لك لا انا ما بحبش المدرسة، ايه رأيك؟ ما توديهاش؟ ما نوديهاش مدرسة عشان تتعلم؟ ولا بنوديها؟ ولا نسيبها بمزاجها لما تقتنع بالمدرسة مثلا يعني؟ خلاص؟ مش عايزة تتجوز بمزاجها خالص، انا عايزة ابقى سنجل. ليه يا بنتي؟ ما ينفعش يا بنتي، النساء خلقنا للرجال ولا هن خلق الرجال صح ولا ايه؟ فيش حاجة اسمها اصلي مش مقتنعة. مش مقتنعة بايه؟ ده الملك اللي حاكم، ده شرع الخالق. في حاجة اسمها مع الخالق مش مقتنعة؟ مصيبة صح؟ هيخشى عليك يا بنتي يبقى مصيبة. كلمة مش مقتنعة دي خطيرة. قولي ان انا مقصرة، ادعو لي ربنا يهديني، لكن قولي مش مقتنعة يا بنتي، لان ده حكم ربنا يا بنتي. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وليضربن على جيوبهن بخمورهن. الجيب يعني الصدر، ده يا بنتي غطي كله يا بنتي كده. فمفيش حاجه اسمها اصلا مش مقتنعه، سيبوها براحتها. والغرب اخترعوا لنا حاجه اسمها سن المراهقه. ما فيش عندنا في الاسلام حاجه اسمها سن المراهقه يا جماعه، والله فيش الكلام ده عندنا. كاين باللغه الالمانيه يعني، ما فيش، مش بلغه اهل المغرب، لان كاين واخد العكس في المغاربه. كاين يعني موجود، عند الالمان كاين يعني ايه؟ ناين، مش موجود. طيب صح كده؟ اخصو الحمد لله. فما فيش عندنا سن مراهقه، هم اخترعوا لنا سن مراهقه ليه؟ عشان يدمروا شبابنا ويضيعوهم. يقول لك الوقت في سن المراهقة ما تشدش عليه، سيبه براحته، مش عايز يصلي ما يصليش، وما تنحسن يفلت ويمشي ويسيبك ويهرب ويسيب البيت. بيت، والنبي يقول لنا علموهم الصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين. ده يقول لك لا، سن مراهقة ما تشدش على الواد لما ضيعناه. ده أسامة بن زيد عنده 17 سنة كان قائد جيوش الإسلام. ما هو ده سن المراهقة عندنا هنا، ولا سن المراهقة سيبوه براحته ده بقى، خليه لا يصلي ولا يصوم، فضيعوا شبابنا. احنا ما عندناش في الإسلام سن المراهقة أبدا، احنا عندنا سن شباب وفتوة المفترض أن يغتنم في الطاعة وفي العبادة، إنه هنسأل عنه. أصله مراهق. مراهق يعني إيه؟ بعكس البنات ماشي، جاب له صديقة ماشي. لا، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش الكلام، ما عندناش سن مراهق. احنا عندنا سن نشاط وقوة وعبادة وطاعة ويغتنم. عشان يكون الشاب صالحا مصلحا وينفع المجتمع ويفيده، مش يكون عالة على المجتمع وسبب تدمير للمجتمع ومعول هدم للمجتمع. كلهم في بلادنا الآن قاعدين على القهاوي مخدرات وقرف، وبقى عشان ايه؟ سن المراهقة. سيبوهم بقى يضربوا تريمادول، ويضربوا ايه تاني يا محمد؟ ويضربوا بعضهم. يبقى نقول لك يا بنتي الله يرضى عليك يا بنتي، قولي امين اللي سمعاني عشان بحب لك الخير وبرجوه. يا بنت الله يرضى عليك البسي الحجاب عشان ترضي ربك اولا، وتكوني سبب في نجاة ابيك واخيك ثانيا، ورفع درجة والدتك يا بنتي الله يرضى عليك. وانت يا بنتي ربنا يكرمك الله يصلحك، قولي امين امين. فوصلت سن البلوغ خلاص بقى في احكام، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. إيه كمان يجب على المرأة بالحيض؟ الاعتداد به، يعني لو طلقت عدتها مرتبطة بإيش؟ بالحيض، ثلاثة قروء. القرء يعني طهر على أحد القولين، يعني طلقت النهاردة نقول لها يا بنتي ثلاث حيضات بعد الطلاق ده تفضلي بدأ بدون ما فيش زواج، ولا حتى حد يقول لك عايز اتزوجك ابدا لغايه ما العده تنتهي. فعدتهن ثلاثه ايش؟ قروء، يعني بعد ثلاث اطهار ممكن تتزوجي. فتنقضي العده في حق المطلقه ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، يعني ثلاث حيض عند أحد القولين وثلاثة أطهار عند القول الثاني، وده الأدق، إنها لازم تطهر من حيضاتها. يجب عليها أيضا، يعني يرتبط به من أحكام الوجوب، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. يعني دي العلة من العدة، يعني إيه؟ عشان براءة الرحم، ممكن اللي طلقها يكون أصلا في حمل موجود عندها صح؟ والتاني يسقي ماء غيره، ما ينفعش، فلازم تنتظر عشان نتثبت من براءة الرحم. تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. ليه؟ لأن قبل غروب الشمس ده وقت الجمع بين الصلاتين، عند الظهر والعصر في حاجة اسمها جمع تأخير، فأجمع تأخير يعني أصلي الظهر والعصر في وقت إيه؟ العصر، لسه الشمس لم تغرب، يعني لسه وقت الظهر والعصر إيه؟ موجود، هي طهرت، يبقى يجب عليها قضاء الفرضين دول من اليوم ده، الظهر والعصر. طيب قالوا: ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء، لأن برضو وقت الجمع بين المغرب والعشاء ممتد حتى الفجر، وده لسه إحنا في وقت الفجر ما أشرقتش الشمس، يبقى تقضي إيه؟ المغرب والعشاء وتصلي الفجر طبعا من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. دي بعض الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس، عشان بس ما نطورش عليكم وعلى الأخوات كذلك، فهنقف هنا في هذا اللقاء، لأن لسه الحديث عن الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس يطول شرحه، وهو كما تعلمون حديث ذو شجون. يعني ذو شجون؟ يعني له أبواب كثيرة جدا جدا، ربما نفتح في بعض المجالات والأسئلة والاستفسارات والكلام ده كله، فيحتاج منا لو لسه نتكلم عن الاستحاضة وإحكام المستحاضة، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء إن قدر بقاء، وكان لقاء هنواصل. أنبه فقط إن ربما الأسبوع القادم أكون على سفر، وربما في مصر لا أتمكن من البث المباشر لضعف النت أو قوته، لا أدري حتى الآن يعني، فإن تيسر لنا البث هنواصل في نفس أيامنا البث المباشر من مصر إن شاء الله، ويتبقى تحضروا معنا اللي معنا في ألمانيا هنا، على هنغير الأماكن بقى، يبقى بتوع مصر هنكون جنبهم هناك وبتوع ألمانيا بقى ياخدونا على إيه؟ على الهواتف والكمبيوترات لغاية ما نعود لكم إن قدرت لنا حياة.
بإذن الله نكتفي بهذا القدر، وانتظرونا غدا في 7:30 ودرس جديد من شرحنا لكتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى.